بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامج الأخيار مع أهل القرآن وخدمته، ومشوارنا مع أهل التفسير في هذه المرحلة، وانتقلنا إلى المفسرين في العصر الحديث، ومن أبرزهم الشيخ محمد رشاد رضا صاحب تفسير المنار. محمد رشيد رضا هو بغدادي الأصل، ولد عام 1865 ميلادي في قرية القلمون في لبنان، وهي قرية تقع على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان، وتبعد عن طرابلس الشام بنحو 3 أميال. من أسرة كريمة اشتهرت في العلم والصلاح والنسب. كان أبوه علي رضا شيخا للقلمون وإماما لمسجدها، فعني بتربية ولده وتعليمه، فحفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ثم انتقل إلى طرابلس ودخل المدرسة الرشيدية الابتدائية، ثم المدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس التي كانت تهتم بتدريس اللغة العربية والعلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة. وقد أسس هذه المدرسة وأدارها الشيخ حسين الجسر رحمه الله، وكان يرى أنه من الضرورة لرقي الأمة الجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا. حين أغلقت المدرسة توثقت صلة رشيد رضا بالشيخ الجسر، واتصل بحلقاته ودروسه، وأحاط الشيخ الجسر رشيد رضا برعايته، ثم أجازه في العام 1897 لتدريس العلوم الشرعية والعربية. وفي الوقت نفسه درس الشيخ رشيد رضا الحديث على يد الشيخ محمود نشابة، وأجازه أيضا لرواية الحديث. اتخذ رشيد رضا من قريته ميدانا لدعوته الإصلاحية بعد أن تزود بالعلم وتسلح بالمعرفة، وصفت نفسه بالمجاهدات والرياضة الروحية ومحاسبة النفس وتخليص قلبه من الغفلة وحب الدنيا. فكان يلقي الدروس والخطب في المسجد بطريقة سهلة بعيدة عن السجع الذي كان يشيع في الخطب المنبرية آنذاك، ويختار آيات من القرآن يحسن عرضها على جمهوره، ويبسط لهم مسائل الفقه، ويحارب البدع التي كانت شائعة بين أهل قريته. لم يكتفي الشيخ رضا بمن يحضر دروسه في المسجد، فذهب إلى الناس في تجمعاتهم في المقاهي، ولم يخجل من جلوسه معهم يعظهم ويحثهم على الصلاة. وقد أثمرت هذه السياسة المبتكرة، فأقبل كثير منهم على أداء الفروض والالتزام بالشرع والتوبة والإقبال على الله، وبعث إلى نساء القرية ودعاهن إلى درس خاص بهن، وألقى عليهن دروسا في الطهارة والعبادات والأخلاق وشيئا من العقائد بأسلوب سهل ميسر. إذن داعية بعد أن تعلم، داعية لكل من كان قريبا منه في قريته في بلده. مرحلة أخرى من حياته رحمه الله، في الفترة التي كان يتلقى فيها رشيد رضا دروسه في طرابلس، كان الشيخ محمد عبده قد نزل ببيروت للإقامة بها، حيث كان محكوما عليه بالنفي بتهمة الاشتراك في الثورة العرابية، وقام بالتدريس في المدرسة السلطانية ببيروت وإلقاء دروسه التي جذبت طلبة العلم بأفكاره الجديدة ولمحاته الذكية. وكان الشيخ محمد عبده قد أعرض عن السياسة ورأى في التربية والتعليم سبيل الإصلاح وطريق الرقي، فركز جهده في هذا الميدان. على الرغم من طول المدة التي مكثها الشيخ محمد عبده في بيروت، فإن الظروف لم تسمح لرشيد رضا بالانتقال إلى المدرسة السلطانية والاتصال بالأستاذ الإمام مباشرة. وكان التلميذ النابه شديد الإعجاب بشيخه، حريصا على اقتفاء أثره في طريق الإصلاح. التقى بالأستاذ مرتين في طرابلس حين جاء إلى زيارتها تلبية لدعوة كبار رجالها، وتوثقت الصلة بين الرجلين، وازداد تعلق رشيد رضا بأستاذه. وحاول رشيد رضا الاتصال بجمال الدين الأفغاني والالتقاء به، ولكن توقفت جهوده عند حدود تبادل الرسائل وإبداء الإعجاب. انتقل رشيد رضا إلى العمل في ميدان أفسح للإصلاح، فلم يرى بدا من الهجرة إلى مصر والعمل مع محمد عبده تلميذ الأفغاني، فنزل الإسكندرية عام 1898. اتصل على الفور بالأستاذ الإمام محمد عبده، وبدأت رحلة جديدة لرشيد رضا كانت أكثر إنتاجا وتأثيرا في تفكيره ومنهجه الإصلاحي. لم يمض شهر على نزوله القاهرة حتى صارح شيخه بأنه ينوي أن يجعل من الصحافة ميدانا للعمل الإصلاحي، ودارت مناقشات طويلة بين الإمامين الجليلين حول أهمية الصحف وأثرها في المجتمع، وأقنع التلميذ النجيب شيخه بأن الهدف من إنشائه صحيفة هو التربية والتعليم ونقل الأفكار الصحيحة لمقاومة الجهل والخرافات والبدع، وأنه مستعد للإنفاق عليها سنة أو سنتين دون انتظار ربح منها. إذن بدأت مرحلة جديدة في حياة رشيد رضا، وأسس مع شيخه مجلة المنار. في نشأته رحمه الله كان قليل الرغبة في اللعب، وكان يحب العبادة، وكان شديد الحياء، ولم ينطق بشيء من الفجور والفحش. كان من سن المراهقة يذهب إلى المسجد في السحر ولا يعود إلا بعد ارتفاع الشمس، وكان أحيانا يتلذذ في المسجد ويقول لنفسه: كان التلذذ لي صلاة التهجد تحت الأشجار في بساتيننا الخالية وأفكر في صدق. وكان يقول: ولا يعود إلا بعد ارتفاع الشمس. وكان يقول عن تلذذه في العبادة والقيام: كان التلذذ لي صلاة التهجد تحت الأشجار في بساتيننا الخالية وأفكر في صدق من قال: أهل الليل في ليلهم أنعم من أهل اللهو في لهوهم. يقول عن نفسه أيضا: حبب إلي التصوف والتحقت بإحدى الطرق الصوفية واخترت الطريقة النقشبندية، وبدأ بالتعرف على تعليم ابن تيمية رحمه الله، وأخذ يتقرب من المنهج السلفي، ثم تعرف إلى أفكار الأفغاني ومحمد عبده، وأصبح منذ ذلك التاريخ حتى وافته المنية تلميذه وشارح أفكاره ومؤرخ حياته. إذن هو صوفي النشأة، وهو بعد ذلك أصبح سلفيا، فجمع كل ما يلزم ليكون من أهل العلم والتقوى والصلاح. أيضا شيخنا محمد رشيد رضا مفكر إسلامي من رواد الإصلاح الإسلامي الذين ظهروا في مطلع القرن الرابع عشر، وهو أحد تلاميذ الشيخ محمد عبده كما قلنا، وأسس مجلة المنار على نمط مجلة العروة الوثقى التي أسسها محمد عبده. ويعتبر الإمام حسن البنا رحمه الله أكثر من تأثر بالشيخ رشيد رضا. حرص الشيخ رشيد رضا على تأكيده من أن هدفه من مجلة المنار هو الإصلاح الديني والاجتماعي للأمة، وبيان أن الإسلام يتفق والعقل والعلم ومصالح البشر، وإبطال الشبهات الواردة على الإسلام وتفنيد ما يعزى إليه من الخرافات. لم تمضي 5 سنوات على صدور المجلة حتى أقبل عليها الناس وانتشرت انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، واشتهر اسم صاحبها حتى عرف باسم رشيد رضا صاحب المنار، وعرف الناس قدره وعلمه، وصار ملجأهم فيما يعرض إليهم من مشكلات. وكان الشيخ يحرر معظم مادة المجلة على مدى عمرها المديد، يمده زاد واسع من العلم، فهو عالم موسوعي ملم بالتراث الإسلامي، محيط بعلوم القرآن، على دراية واسعة بالفقه الإسلامي والسنة النبوية، عارف بأحوال المجتمع والأدوار التي مر بها التاريخ الإسلامي، شديد الإحاطة بما في العصر الذي يعيش فيه، خبير بأحوال المسلمين في الأقطار الإسلامية. وهذا التوسع الثقافي هو يعني أمر من مستلزمات الداعية المسلم في كل مكان، لا بد أن يكون له عمق في التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي، وأيضا الخبرة بأحوال المسلمين. كان الشيخ رشيد رضا رحمه الله من أشد المنادين بأن يكون الإصلاح عن طريق التربية والتعليم، وحدد العلوم التي يجب إدخالها في ميدان التربية والتعليم لإصلاح شؤون الناس ودفعهم إلى مسايرة ركب العلم والعرفان، مثل علم أصول الدين وعلم فقه الحلال والحرام والعبادات والتاريخ والجغرافيا والاجتماع ولغة البلاد والخط. ولم يكتفي رضا بدور الموجه والناصح، وإنما نزل ميدان التعليم بنفسه، فأنشأ مدرسة دار الدعوة والإرشاد لتخريج الدعاة المدربين لنشر الدين الإسلامي. وجاء في مشروع تأسيس المدرسة أنها تختار طلابها من طلاب العلم الصالحين من الأقطار الإسلامية، ويفضل من كانوا في حاجة شديدة إلى العلم كأهل جاوة والصين. وكفلت المدرسة لطلابها جميع ما يحتاجونه من مسكن وغذاء، وكانت تعتني بتدريس طلابها على التمسك بأداب الإسلام وأخلاقه وعبادته، كما تعنى بتعليم التفسير والفقه والحديث. إذن هذه المدرسة التي أسسها محمد عبده رحمه الله افتتحت سنة 1912 بالقاهرة، وكانت المدرسة تقبل في إعداد طلبتها شباب المسلمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25، على أن يكونوا قد حصلوا قدرا من التعليم يمكنهم من مواصلة الدراسة. طبعا هذا المشروع كان بحاجة إلى إعانات كبيرة ودعم قوي. حاول أن يستعين بالدولة العثمانية في إقامة مشروعه واستمراره، لكنه لم يفلح. ثم جاءت الحرب العالمية لتقضي على هذا المشروع، فتعطلت الدراسة في المدرسة ولم تفتح أبوابها مرة أخرى. بارك الله في عمر الشيخ الجليل وفي وقته، رغم انشغاله بالمجلة التي أخذت معظم وقته، وهي بلا شك أعظم أعماله، فقد استمرت من 1899 إلى سنة 1935، واستغرقت 33 مجلدا ضمت 160 ألف صفحة، وكان له رحلات كثيرة ليشارك في ميادين العمل الإسلامي. ولكن الحقيقة من أهم ما ترك لنا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تفسير المنار. هذا التفسير الذي استكمل فيه ما بدأه شيخه محمد عبده، الذي توقف عند الآية 125 من سورة النساء. وأيضا لم يكمل الشيخ رشيد رضا تفسيره ووصل سورة يوسف، حتى قيل إنه وصل عند الآية في قوله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في تفسيره هذا كانت تسيطر عليه النزعة الإصلاحية، حيث أيقن أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بفهم القرآن، وفهم القرآن لا يتأتى إلا بتفسير يلائم أوضاع العصر. وكان ينتقد معظم كتب التفسير السابقة، فيقول كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات الأصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات الصوفيين وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات. إذن وحاول أن يتجنب كل هذه المآخذ التي كان يأخذها على التفاسير السابقة، وتفسيره غني بالمأثور عن السلف وبأساليب اللغة العربية وبسنن الله الاجتماعية. إذن هو تفسير يغلب علينا يكون تفسيرا اجتماعيا، يبين السنن الاجتماعية لله في المجتمعات، يشرح الآيات بأسلوب رائع، ويرد على ما أثير حول الإسلام من شبهات خصومه، ويعالج أمراض المجتمع بهدي القرآن، ويصرح بأن هدفه من التفسير هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود مجددا مع الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، صاحب تفسير المنار، ونقف مع قطعة من تفسيره في تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيقول بعد شرح مطول لمعنى العبادة والربوبية، يقول في نهاية الآية، يقول تعالى لجميع عباده: اعبدوني ملاحظين معنى الربوبية والمساواة في المواهب الخلقية التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية لعلكم تتقون. فإن العبادة على هذا الوجه هي التي تعدكم للتقوى ويرجى بها بلوغ غاية الكمال القصوى. قال الأستاذ، يعني يقصد الأستاذ محمد عبدو: الشائع أن لعل للترجي في ذاتها، وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناه التحقيق، وغرض القائلين بهذا تنزيه الله سبحانه عن الترجي بمعنى اللغوي الآتي، ولكنه رمي للكلام بدون بيان، وحقيقته أن لعل للترجي، ولكنها تستعمل للإعداد والتهيئة للشيء، وفي هذا معنى الترجي. فحيث وقعت لعل في القرآن فالمراد بها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به آنفا، وهو يستلزم التحقيق، لأن الإعداد بما تأتي لعل بعده أمر محقق لا ريب فيه. فإن العبادة على الوجه الذي أرشدت إليه الآية من ملاحظة معنى الربوبية وما تقدم شرحه، تطبع في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته، وتعلي همة العابد وتقوي عزيمته وإرادته، فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والرذائل وتألف الطاعات والفضائل، وهذه هي التقوى. وإذا قلنا إن الرجاء متعلق بالناس فالإعداد فيه ظاهر ومتحقق، إذ لو لم يخلقهم مستعدين للتقوى لما اتقى منهم أحد. والترجي في أصل اللغة هو توقع حصول الشيء القريب بحصول سببه والاستعداد له، سواء كان الاستعداد كسبيا أو طبيعيا، فاستعملنا لعل المعبر عن التوقع في سببه هو الاستعداد أو الإعداد الذي جعل المرء مستعدا. والتعبير عن المسبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة، وقد عد الترجي والتمني من الأخبار وصيغهما صيغ إنشاء فقط. وأقول، هذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا يعقب على كلام الشيخ محمد عبدو، أقول إن ما ذكره من الإعداد صحيح، ولكنه غير مطرد، والتحقيق أن الترجي عبارة عن كون الشيء مأمولا بما يذكر من سببه، غير مقطوع به لذاته، بل يتبع قوة أسبابه مع انتفاء الموانع، ويتعلق تارة بالمتكلم وتارة بالمخاطب وتارة بالمتكلم عنه وتارة بغيرهما. فتأمل قول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله حكاية عن قوم موسى: لعلنا نتبع السحرة، وقوله لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد علم أن هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله، ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى وهارون، أي فقولا له قولا لينا راجين به أن يتذكر أو يخشى، لا قولا غليظا منفرا. وتأتي لعل للإشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بها مظنة الوقوع، كقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك، وقوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. إذن هذه كانت قطعة من تفسير المنار في تفسير آية من سورة البقرة، يورد فيها كلام شيخه محمد عبدو ويعلق عليها. وواضح من خلال هذا التفسير العبارة الجزلة، العبارة البليغة، العمق في التعبير، جزاه الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بعلمه. توفي رحمه الله بمصر عام 1935، وكما قلنا كانت آخر عبارة قالها في تفسيره قول الله تعالى في سورة يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأله تعالى أن يجعل لنا خير حظ منه بالموت على الإسلام. قال الأستاذ محمد المراغي في حفل تأذينه: من الحق أن نعد السيد رشيد من المجددين، وأن نعده من المجاهدين في إحياء السنة، ومن الحق أن نعتز بما كان للسيد رشيد من أنات وصبر في إحياء البحث والقراءة والتأليف والفتوى والمناظرة، ومن الحق أن نذكر أن هذه الأعمال الصالحة قام بها احتسابا وأداها في سبيل الله. رحم الله تعالى شيخنا محمد رشيد رضا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.